بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، درسنا في هذا الوقت إن شاء الله تعالى نبدأ في هذا الكتاب وهذه الرسالة التي هي دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للإمام العلامة الشنقيطي رحمه الله، وهو أن بعض الآيات القرآنية ربما توهم أنها مضطربة مع آيات أخرى أو متعارضة معها، وليس في الحقيقة تعارض بين القرآن فيما بينه أو فيما بينه وبين السنة، فليس هناك تعارض بين الأدلة حقيقة، كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، وإنما يظهر هذا التعارض ويكون سببه إما قلة العلم أو قصور الفهم، فيظن الظان أن بين الأدلة تعارض، ويكون ذلك في الظاهر، وإلا في الحقيقة ليس هناك تعارض. ورب دليلين يظهر التعارض لبعض الناس ولا يظهر للآخرين، فيخرج من ذلك التعارض ويجمع بين الأدلة، فإذن هذا يأتي من قصور الفهم، يأتي من قصور الفهم أو قلة العلم أو من ضعف بعض الأدلة إذا كان من الأحاديث. فالإمام الشنقيطي رحمه الله جمع جملة طيبة من الآيات القرآنية التي ربما يتوهم متوهم أنها مضطربة أو أنها متعارضة مع غيرها، ثم يبين وجه هذا التعارض الذي حصل الإيهام به وينفيه، ويبين ما هو وجه الجمع بين هذه الآيات. والشنقيطي إمام من أئمة المسلمين، وله باع واسع في علم التفسير، له خدمة عظيمة لكتب التفسير، حتى أنه يقول لبعض تلاميذه: ما من آية من كتاب الله إلا وقد أخذت تفسيرها على حدة. ويقول أيضا: ليس في القرآن الكريم كلام لأحد من المتقدمين من أهل العلم إلا وهو عندي. وقد خدم التفسير خدمة طيبة في كتابه أضواء البيان، في تفسير القرآن بالقرآن، وكان يدرسه، أكمل التفسير مرة ثم درسه المرة الثانية في المسجد النبوي، ووصل إلى سورة براءة ولم يكمله. وهكذا له أيضا كتاب آخر اسمه العذب النمير في مجالس الشنقيطي في التفسير، سجلت من مجالس في تفسير القرآن، وهو قريب من أضواء البيان. وكان شيخنا الإمام مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله يقول: وقد حضر بعض مجالسه في التفسير ما رأت عيني مثله، أي في تفسير القرآن ما رأت عيني مثله رحمه الله تعالى. وهنا بعض المعلومات عن هذا الإمام وعن اسمه وبلده وبعض ما ذكر في ترجمته. فالشنقيطي هو محمد الأمين ابن محمد المختار ابن عبد القادر، وهو يرجع إلى أولاد الطالب أوبك الجكني الشنقيطي المريتاني، ويرجع نسبه إلى حمير، وهو من مواليد 1325 للهجرة في بلده موريتانيا. مات أبوه صغير ولم يكن له ولد إلا هو، وترك له ثروة من المال، وفيها من الثروة الحيوانية وشيء من الأموال، ولكنه عاش في بيئة هي بيئة علم، وأهل شنقيط وتلك البلد كانوا يهتمون بالأدب والشعر والعلم والفروسية، فلهذا حفظ القرآن رحمه الله تعالى وعمره في العاشرة، حفظ القرآن مبكرا، وكان حفظه للقرآن على يد بعض أخواله، وأخواله هم من أبناء عمه، فإن أمه كانت بنت عم أبيه، فحفظ القرآن عليه على بعض أخواله، وأخذ كثير من العلوم على كثير من أخواله رجالا ونساء، وبرع في العلم، وكانت أمه تشجع وتحبه، وتحب أن يكون عالما مبرزا، فكانت تشجعه وتبذل له من المال ما يسهل عليه طلب العلم، وكان صاحب همة عالية وذكاء مفرط ونبوغ، ولهذا سبق كثيرا من أقرانه في العلم وبرز فيه، وكان من أشد ما برز فيه علم التفسير وهكذا العربية، وكان كثيرا ما يحفظ أشعار العرب، كان قويا في الشعر، في حفظ الشعر يحفظ الشيء الكثير، وكان على طريقة السلف، معتقده كان على طريقة السلف، يقرر العقيدة الصحيحة في كتبه، ويرد على أهل البدع والأهواء، ويبين باطلهم من جميع الفرق والملل والنحل. وكان في أول أمره وهو في بلده على المذهب المالكي في الفقه، ولم يكن متعصبا، ولما انتقل إلى بلاد الحرمين والتقى بكثير من الحنابلة وأهل العلم واستفاد منهم، توسع علمه حتى صار من علماء العصر المبرزين. وكان في أول أمره في بلاده قبل أن يرحل منها كان قد عين قاضيا في أعضاء لجنة الدماء، أي الذين يقضون في مسائل القتل وغيرها، وكان يحل كثيرا من القضايا رحمه الله تعالى. وفي عام 1367 عزم أن يرحل لحج بيت الله الحرام، فخرج من موريتانيا برا مرورا ببعض دول إفريقيا إلى أن وصل إلى السودان، وكتب في تلك الرحلة رسالة، الرحلة إلى البيت العتيق. استمرت هذه الرحلة فترة من الزمن، أشهر، وهو يتنقل من بلد إلى بلد إلى أن وصل إلى مكة، وكتابه مطبوع، وفيه فوائد كثيرة وعلوم جمة مما ذكره في تلك الرسالة، مما حصل له في طريقه من لقاء العلماء في تلك البلدان التي مر عليها، وذكر شيئا من المخاطر والمتاعب التي وجدها حتى وصل إلى مكة رحمه الله تعالى. ولما انتهى من الحج في ذلك العام وزار المسجد النبوي في المدينة النبوية، عزم أن يستقر فيها وألا يعود إلى موريتانيا، فبقي في المسجد النبوي وذاع صيته واشتهر، وكان يدرس فيه وخاصة التفسير، ودرس التفسير كما سمعت مرتين، درسه في المسجد النبوي، ثم إنه طلب وانتقل إلى الرياض وطلب أن يكون مدرسا في المعهد العلمي حين أنشئ، فكان مدرسا هناك يدرس في المعهد ويدرس في مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، ويدرس بعض الطلبة الخواص في بيته، واستمر مع التعليم، ثم انتقل مدرسا في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية وصار مدرسا فيها. وحين كان مدرسا ابتعث مع مجموعة من العلماء والدعاة إلى 10 دول إفريقية، ابتداء بالسودان وانتهاء ببلده موريتانيا، وبعد ذلك عين عضوا لهيئة كبار العلماء، وهكذا اختير عضوا للمجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي. وكان رحمه الله تعالى آية في الزهد وذم الدنيا والتقلل منها، مع أنه كان عنده القدرة، فقد ترك له أبوه تركة من المال، حتى أن الشيخ العثيمين رحمه الله وهو من طلابه يقول وهو يذكر أنه كان يدرس عند العلامة السعدي رحمه الله، وكان السعدي معلوم ومشهور ومكانته عالية بين طلبة العلم، فلما انتقل إلى المعهد العالي في الرياض قال: فدخل علينا الشنقيطي في ثياب رثة وهيئة متواضعة، قال: فقلت في نفسي: تركنا العلامة السعدي في نجد ثم جئنا هنا عند هذا البدوي سيدرسنا، ما ندري ما سيقول. قال: فلما بدأ في حديثه وإذا هو بحر من العلوم، حتى أنه كان في المناظرات يهابه كبار العلماء من الحنابلة، هو على المذهب المالكي في الفقه، ربما يناقشهم ويناظرهم فيغلب كثيرا منهم، وهو الذي فرض نفسه في بلاد نجد وهو على غير مذهب الحنابلة في العلم، فهو كان من كبار أهل العلم في زمن رحمه الله تعالى. له مؤلفات كثيرة تزيد على 20 مؤلف، وكانت وفاته في منزله بمكة في عام 1393 17 من ذي الحجة، صلى عليه العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في ذلك الوقت، ودفن في مقبرة المعلا في الحجون في مكة رحمه الله تعالى. فهذا عالم من علماء الأمة الذي ترك مثل هذه المؤلفات العظيمة التي صارت مرجعا في بابها، فأضواء البيان من أحسن كتب التفسير، مع أنه لم يفسر كل الآيات، ولكن الآيات التي فسرها اعتنى بتفسيرها، وخصوصا في مسائل الفقه، فرب آية تحدث عنها ما لو أفرد لكان في مؤلف، مثل آيات الحج وآيات الحدود والزنا في سورة النور وغير ذلك. وهكذا كتابه هذا. فيقول رحمه الله تعالى في المقدمة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي ختم الرسل بهذا النبي الكريم، عليه من الله الصلاة والتسليم، كما ختم الكتب السماوية بهذا القرآن العظيم، وهدى الناس بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، فأخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل، وبعضه يشهد بصدق بعض ولا ينافيه، لأن آياته فصلت من لدن حكيم خبير. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما بعد، فإن مقيد هذه الحروف عفى الله عنه، وهو هكذا يكتب حتى في أضواء البيان، يقول: قال مقيده عفى الله عنه، أراد أن يبين في هذه الرسالة ما تيسر من أوجه الجمع بين الآيات التي يظن بها التعارض في القرآن العظيم، مرتبا لها بحسب ترتيب السور، يذكر الجمع بين الآيتين غالبا في محل الأولى منهما، وربما يذكر الجمع عند محل الأخيرة، وربما يكتفي بذكر الجمع عند الأولى، وربما يحيل عليه عند محل الأخيرة، ولا سيما إذا كانت السورة ليس فيها مما يظن تعارضه إلا تلك الآية، فإنه لا يترك ذكرها والإحالة على الجمع المتقدم، وسميته دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، لأن هذا الباب ربما يدخل منه بعض الحاقدين على الإسلام كالمستشرقين وغيرهم، فيطعنون في القرآن من هذا الوجه، فيقولون: انظروا هذه الآيات متعارضة متناقضة، ويقولون هذا يدل على أن هذا ليس من كلام الله. فالرد والبيان لمثل هذا مهم في الرد على من يطعن في الإسلام. قال: فنقول وبالله نستعين وهو حسبنا ونعم الوكيل، راجين من الله الكريم أن يجعل نيتنا صالحة وعملنا كله خالصا لوجهه الكريم، إنه قريب مجيب رحيم. هناك في هذه الأيام واحد يقال له محمد بن المختار الشنقيطي، ماذا تعرفون عنه؟ موجود الآن ويدرس في المسجد النبوي ربما كان. نعم، هذا حزبي من الحزبيين، حزبي من الحزبيين، ذاك الواعظ الذي له مواعظ وله أشرطة، له شريط بعنوان ففيهما فجاهد، هذا الذي درس في المسجد النبوي هذا حزبي من الحزبيين، لا يعتمد عليه، ولعله ابن هذا أو حفيده ولده. نعم، يخرج الحي من الميت، يخرج السني من المبتدع والمبتدع من السني، فهو ما يعتمد عليه، هذا الذي موجود الآن لا يعتمد عليه. سألوه إلى أين نطلب العلم، سأله بعض طلبة العلم في اليمن، فقالوا له في زمن الشيخ مقبل، ماذا تنصحنا في اليمن، أين نطلب العلم؟ فقال لهم اذهبوا إلى تريم. هذه ما هي نصيحة، هذه خيانة، هذا غش. كيف ذهبوا إلى تريم؟ إلى الصوفية الذين عندهم شرك؟ هذا في زمن الشيخ مقبل الذي يعرفه القاصي والداني، فيسألونه أين نطلب العلم، قال ذهبوا إلى تريم. هذا مثل الذي يقول ذهبوا صعدة عند الحوث يدرسوا، ما في فرق بين هذا وهذا، فهو ما هو مؤتمن وهو منتقد. طيب، يكفينا هذا، ونبدأ إن شاء الله من الغد في بداية الدرس. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.